بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب الأمر. قال: وحد استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. باب الأمر هو من الأبواب المهمة في أصول الفقه، على من أهم الأبواب في أصول الفقه باب الأمر، وكذلك باب النهي. وباب الأمر يدخل فيه الواجب والمستحب، وباب النهي يدخل فيه التحريم والمكروه، وبينهما المباح. فالأحكام الخمسة كلها في هذا الباب أو في هذين البابين، وهذا يدل على أهميتهما، لأن هذا مناط التكليف، وأيضا أمر التكليف في هذين البابين، فلهذا صار أكثر معنى من أكثر الأبواب أهمية في هذا العلم، أكثر الأبواب أهمية في هذا العلم. ولهذا من حفظ وعرف مسائل الأمر والنهي فقد عرف كثيرا من الأصول، لأن هذين البابين من أبواب الاستنباط، أن تستنبط فيه أحكام كثيرة. فالأمر هنا معنى المراد هنا الأمر مفرد وجمعه أوامر، وبمعنى الأمر هو الشأن، والأمور هو الشؤون، وإلى الله ترجع الأمور. قال: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. أنا وحده أي تعريف هذا الأمر، باب الأمر تعريفه أنه استدعاء فعل واجب، والمراد بالاستدعاء هو الطلب، والسين والتاء تأتي للطلب، والدعاء هو النداء والطلب. استدعاء فعل واجب. والفعل يشمل القول والفعل، استدعاء فعل سواء كان قولا أو عملا، فهو يدخل في الفعل. وحد استدعاء فعل واجب، وقول هنا واجب لأن الأمر يفيده، الأمر يفيده كما سيأتي، فالأمر يفيد الوجوب. والأصل أن هذا الأمر هو الذي أفاد الوجوب، فلهذا فهو استدعاء فعل واجب، لكن يحتاج إلى قيود. ليس كل استدعاء واجب يكون أمرا، أو ليس كل استدعاء بصيغة الوجوب، معنى هنا فعل واجب أي بصيغة الوجوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى صيغ الوجوب. فيحتاج إلى ضوابط. فقال المؤلف رحمه الله: بالقول ممن كان دون الطالب. هذا هو الأمر، فالأمر يكون على وجه الاستعلاء. فقال ممن بالقول ممن كان دون الطالب. وكما ذكر الشيخ هنا قوله بالقول يخرج الإشارة، يخرجه الإشارة. وقوله ممن كان دون الطالب أن يكون الطالب الذي استدعى أعلى من المطلوب، فلهذا يقولون أن الأمر هو استدعاء فعل واجب بالقول على جهة الاستعلاء، أنا يعرفونه على جهة الاستعلاء. ليش على جهة الاستعلاء؟ لأنه هذا يكون أمرا، معنى يكون من الأعلى إلى الأدنى، هذا يكون أمرا. وأما إن كان مساويا فيسمونه التماس، أنا زميل مع زميله، فهذا أمره يعتبر التماس. وأما إن كان توجيه الأمر إلى أعلى فهو يعتبر دعاء طلب، يسمى دعاء، مثل كما هو معروف دعاء العبد إلى ربه، مثلا يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا أصلا أمر، لكنه هنا لم يسموه أمرا وإنما سمي دعاء. لماذا؟ لأنه من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. فلهذا فالأمر هو استدعاء فعل واجب بالقول ممن على وجه الاستعلاء. وقوله هنا استدعاء فعل، لأن النهي هو استدعاء ترك، أنا أخرج هنا النهي بقول استدعاء فعل، أخرج النهي لأنه استدعاء ترك، وأخرج بقوله واجب بما ليس بواجب، بما ليس بواجب، ويقتضيه الأمر، ويقتضيه الأمر، مثل المندوب أو المستحب المباح، فيخرجه بقوله واجب، وحد استدعاء فعل واجب. والأصل كما سيأتي أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب، وإنما إذا جاءه صارف إلى معنى الاستحباب أو الإباحة فيقال به، وإلا الأمر الأصل أنه للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. وهذه القرينة ممكن أن تكون نص كما سيأتي، أو حتى سياق الكلام، أحيانا من سياق الكلام يعرف أن الأمر هنا ليس للوجوب. وقوله هنا بالقول، وحد استدعاء فعل واجب بالقول، معنى كما قلنا خرج الإشارة والكتابة. لكن هذا من باب الاصطلاح، أنه ليس بواجب من باب الاصطلاح، وإلا قد يكون في الشرع يعتبر واجبا. معنى من ناحية الاصطلاح يقول أنه لابد أن يكون نطق، أنه لابد أن يكون نطقا، وهذا ليس محررا. بل قد يكون هذا الأمر بالكتابة كذلك، يكتب إليه أمره بكذا، فالكتابة مثل القول. ولهذا في القرآن جعل الكتابة أمر، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقال هذا مثلا القرآن مكتوب وفيه أوامر مكتوبة، فهل معنى ذلك أن نقول لا يعتد بها؟ لا، كذلك التوراة الله عز وجل كتبها بيده، فهل معنى ذلك أننا لا نعتد بها؟ فلهذا فقول المؤلف هنا ليس فيه تحرير، بل الكتابة أمر، وهذا مما ينتقد على المؤلف العصر أي الجوين. وهنا قوله ممن كان دون الطالب، ممن كان دون الطالب، أنا هنا لابد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، لكن هذه العبارة التي ذكرها المؤلف لكن ممن كان دون الطالب، قالوا أهل العلم أنها ليست محررة صحيحا، لأن قوله ممن كان دون الطالب معنى أنه يكون الآمر أعلى والطالب أدنى، لكن قد يحصل العكس، قد يحصل مثلا أن الأدنى يأمر الأعلى استذلالا، أو مثلا عقوبة يريد أن يعاقبه، أو يريد مثلا أن يستفزه وغيرها من هذه الأشياء، قد يأمره بكذا، مثل مثلا ما يكون مثلا يأتي رجل سفيه ظالم يأمر رجلا عالما يقول له افعل كذا وافعل كذا، هذا أمر، لكنه معنى هذا يعتبر أمر، وهو من الدون إلى الأعلى واعتبروه أمرا، أنا يعتبر في اللغة أمر، لكن لهذا الأمر قال العلماء أنه يقال على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، لا يقال من دون الطالب، وإنما يقال على وجه الاستعلاء، أي الأمر نفسه بذاته يكون على وجه الاستعلاء، على أن الآمر أعلى من الطالب، أو الآمر أعلى من المأمور به أو المأمور، لكنه يأمره على وجه الاستعلاء، فهذا يكون أمر على وجه الاستعلاء. ولهذا فالتعريف الصحيح للأمر أنه استدعاء فعل على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة أو معلومة، أنا استدعاء أمر على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة ومخصوصة، صيغة مخصوصة أو معلومة أو معروفة، لأن الأمر هنا يكون الأمر، كيف نعرف الأمر؟ نعرف الأمر بصيغته، نعرف الأمر بصيغته، الصيغة التي يتكلم بها المتكلم أو يكتب بها الكاتب، فلهذا فالصيغة مهمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر له صيغة أصلية وله أيضا صيغ فرعية. لهذا قال المؤلف هنا بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، معنى هذا الأمر بصيغة افعل، هذه صيغة الأصل. أصل الصيغ في الأمر هو صيغة افعل. وليس معنى كلام المؤلف أنه ليس له صيغة إلا افعل، لا يؤخذ هذا من كلام المؤلف، وإن كان كلامه يفيد الحصر بصيغة افعل فالوجوب حقق، لكن أراد إيش؟ أنه أن الأمر له صيغة، أن الأمر له صيغة، خلافا لمن قال أن الأمر ليس له صيغة. ولهذا هناك مذهب من مذاهب المتكلمين أن الأمر ليس له صيغة، بل عندهم الأمر والنهي والتمني والاستفهام وغيرها من هذه الأشياء كلها عندهم سواء، كلها سواء، كلها واحد. وهذا كلام باطل لا يقبله، لا يقبل في اللغة ولا في العقل. كيف الأمر والنهي واحد؟ ليش هم يقولون هذا؟ يريدون أن يثبتوا قولهم أن الله عز وجل لا يتكلم وإنما هو كلام نفسي. فإذا كان كلام النفسي، الكلام النفسي إنما يعبر عنه، فيقولون ليس له صيغة أصلا، ليس له صيغة وإنما يعبر عنه بالصيغ. فهذا هم الذي أرادوا أن يصلوا له، لكن هذا الكلام باطل، بل الأمر له صيغة وهي صيغة أصلية وهي افعل، وله صيغ فرعية بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. أنا لهذا الصيغ كثيرة، صيغة افعل أصلية وهناك صيغ فرعية، بل حتى أنه يأتي الأمر على صيغة الخبر، وهذا في أكثر من موضع في القرآن. أنا يأتي الأمر على صيغة الخبر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا هنا جاء الأمر على صيغة خبر، أنا كأنه يخبرنا أن المرأة إذا توفي زوجها جلست أربعة أشهر وعشرة، والمرأة إذا طلقت جلست ثلاث حيضات، لكن ليس المراد الإخبار وإنما هو المراد الأمر. فجاءت يتربصن على فعل مضارع والجملة خبرية، لكن معناها الأمر. ولهذا فقول المؤلف رحمه الله بصيغة أفعل أو بصيغة افعل، ليس المراد أن هذه الصيغة فقط وحدها، بل هناك صيغ كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه الصيغ. قال فالوجوب، قال حيث القرينة انتفت وأطلق، حيث القرينة انتفت وأطلق، إذا أطلق الأمر وانتفت القرينة التي تصرفه فالأمر يفيد للوجوب. فالأمر الوجوب إذا أطلق ما لم توجد قرينة صارفة تصرف اللفظ عن ظاهره، أو تصرف هذا الأمر عن ظاهره. وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين، بخلاف من قال أن الأمر لا يفيد الوجوب، أن الله عز وجل قال يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو أن الأمر ليس للوجوب لما قال رب العالمين سبحانه وتعالى هذا, أو لما وعد أوعد هذا الوعيد الشديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فجعل هنا فعل الأمر على الاستطاعة, وليس معنى ذلك أن الأمر ليس للوجوب, وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الاستطاعة, وهذا معنى أنه يجب. إذا لم تستطع فهذا لا يجب عليك, وهذا مثل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا كان ليس في استطاعتك فعل ذلك فهو ليس واجب عليك. معنى ليس الاستطاعة هنا على وجه مثلا الكسل, وإنما المراد بها عدم القدرة, عدم القدرة. ولهذا من شروط التكليف القدرة, من شروط التكليف القدرة. يعني إذا كان يستطيع على الصلاة, يستطيع على الصيام, يستطيع على الحج فيجب عليه. لكن إذا لم يستطع على الحج لا يجب عليه, من استطاع إليه سبيلا. لا يستطيع أن يصوم لأجل مرض, لأجل كذا, هذا لا يجب عليه. لا يستطيع أن يصلي لأجل مثلا أنه مغمى عليه, أو لأجل أنه لا يستطيع معنى ذهب عقله, وغيرها من هذه الأشياء التي إذا انتفت الاستطاعة فإنه ينتفي الوجوب. فخلاصة كلام المؤلف هنا يريد أن الأمر يفيد الوجوب إذا جاءت صيغة الوجوب, لكن متى يكون هذا؟ إذا انتفت القرينة التي تصرفه عن ظاهره, فأطلق الأمر وانتفت القرينة. وهذا أدلته كثيرة كما قلنا, قاعدة الأمر يفيد الوجوب قاعدة كلية أصولية عليها أكثر من 1000 دليل. أنا أدلتها كثيرة. وأما من قال أن الأصل في الأمر هو الاستحباب فهذا كلام غير صحيح, هذا الكلام غير صحيح. وهناك بعض التفريقات من بعض كلام أهل العلم في هذا الشأن. فمن ذلك مثلا يقولون أن الأمر الأصل أنه يفيد الوجوب إذا كان في الأمور التعبدية, وأما إذا كان في الأمور العادية لا يفيد الوجوب, وهذا الغالب أنه لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه صريح. وإن كان الشيخ العثيمين كأنه يرجح هذا القول, لكن الحق يقال أنه لا دليل عليه. فكم من أمر جاء في العادات وأوجبه كثير من أهل العلم مثل مثلا الأكل باليمين جاءت الأوامر به، لكن كثير من أهل العلم لا يرون الأكل باليمين واجبا على بسبب إيش؟ هذه القاعدة التي عندهم، أن الأمر إذا كان في الأمور العادية يكون الاستحباب، لكن هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الجارية التي أرادت أن تأكل بشمالها أو أرادت لم تسميها، أيضا دعا على ذاك الرجل الذي قال ما أستطيع، وهذا يدل على الوجوب، أن لو كان الأمر عادي لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما منعه إلا الكبر. فلو كان الأمر عادي لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أمر استحباب، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فلهذا فهذه القاعدة على إطلاقها ليس صحيحة، وإنما إذا دلت قرينة على ذلك من سياق الحديث من سياق كذا ممكن، من قواعد أخرى تصرف اللفظ هذا عن ظاهره. والحق يقال أن أحيانا ما تجد هناك صارف صريح، ما تجد صارف صريح في الأمر، لكن أيضا فوق هذا ما تجد من يقول بالوجوب في مسائل كثيرة، بل تجد كثيرا منهم من يصرح بالإباحة مثلا أو بالاستحباب، وهذا قد يخرج عن هذه القاعدة. ولهذا الشيخ اختار هذا القول لأجل هذا، مثل هذه الأمور. مثلا الآن لبس النعل، مثلا لبس النعل لبس النعل اليمنى قبل اليسرى، هذا فيه أوامر. أيضا كذلك لبس النعل، والمعنى جاء النهي عن لبس النعل قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النعل قائما، لكن هذا الحديث حمله كثير من أهل العلم على الإرشاد، على الإرشاد، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس نعله قائما. وهكذا إذا كان هناك صارفا صرف هذا الوجوب. أيضا الأمر بلبس النعل، جاءت بعض الأوامر في لبس النعل، لكن جاءت أحاديث أخرى بجواز الاحتفاء، بل قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا، يأمرنا بالاحتفاء، الاحتفاء معناه ترك النعل، ترك لباس النعل. وجاء في الحديث انتعلوا فإنه لا يزال الرجل راكبا ما انتعل، قال انتعلوا ما جاء ما يزال الرجل راكبا ما انتعل. فهذه الأوامر تحمل على الاستحباب، لكن دلت الأدلة على استحباب، على الاستحباب، لكن كما قلنا بعض الأشياء لم يأتي فيها دليل على صرف اللفظ الأمر، صرف الأمر عن ظاهره، ليس هناك ما يدل على ذلك. أيضا كذلك النهي، فيحمله كثير من العلماء على الكراهة، وليس هناك دليل يصرف اللفظ أو يصرف النهي عن ظاهره. فلهذا في الأولى للإنسان أن يكون مع العلماء، الأصل أنه على القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، لكن إذا رأى أن العلماء خرجوا عن هذه القاعدة وإن كان لم يتبين له صريحا فقال بعض العلم قد يكون ليس صريحا، لكنه لو تأمل الشخص واستنبط لرأى كلام العلماء صحيحا، أو أنهم يخرجون عن هذه القاعدة أحيانا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي هذا، والله تعالى أعلم.